الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 فتح المجيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شرح. قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى. وأورد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. فالتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من أخص عبادات المؤمنين. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تحلى بها الأنبياء والمرسلون والصالحون في كل زمن وحين. قال رحمه الله: أراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مسلمين. وقول رب المشرق والمغرب: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه في الآية الأخرى. وقال موسى: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. يعني ينبغي أن يكون الإنسان اعتماده على الله كليا، لكن إن كان يعتقد أن هذه أسباب لا أنه يعتمد عليها اعتمادا كليا يكون من الشرك الأصغر. أما إذا اعتمد اعتمادا كليا عليها ونسي وترك أن الله هو سبحانه وتعالى المهيئ والمسبب والخالق والمدبر، ربما يصل إلى الشرك الأكبر، كما يفعله عباد القبور، يأتون إلى القبر يسألونه الرزق، يسألونه العافية، ويعتقدون ذلك منه. والوكالة الجائز هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. قال المصنف رحمه الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله عز وجل أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. قال السدي رحمه الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم، وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. نعم، إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيده الطاعة وينقص المعصية. ومعنى قول وعمل: قول القلب وعمل الجوارح، وقول أقصد قول اللسان وعمل وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح. وقوله: على ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. لكن لا يحقق هذا الأمر إلا من أخلص قلبه لله. يعني هذه درجة الصديقين، درجة الأنبياء قبل ذلك والمرسلين، صدق الاعتماد على الله، لا ينظرون إلى الأسباب بقدر نظرهم للاعتماد على الله. الأسباب أسباب، الأسباب أسباب، لكن الذي يهيئ الأسباب، الذي يسخر، الذي يوفق، الذي يسدد، الذي يريد ذلك هو الله. قال في الآية: وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات: مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله، استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. شرح: قال ابن القيم رحمه الله: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: هذا خطأ محض، يعني الله كافيك والمؤمنون يكفونك، هذا خطأ. معنى الآية: الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وقال ابن القيم: هذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون. فجعل الرغبة إليه وحده كما قال: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنظر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة: فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكلا إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا أكل إليه. مرسل عن عبد الله بن عكيم، الصحيح أنه مرسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال: من يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم: أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلم يطمع فيه العدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: من يتوكل على الله فهو حسبه. ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره انتهى. التوكل كادوا إبراهيم ونجاه الله من بين النار في وسط نار وهو حي يرزق, يعني نار كوني بردة وسلام على إبراهيم. كادوا النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه الله من مكرهم. وهكذا هود يقول: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون لا تؤخروني, لعظيم توكله على الله عز وجل. تحداهم أن يجتمعوا من معهم. فالمتوكل على الله عز وجل لا يضره شيء بإذن الله عز وجل, حتى وإن أصابه شيء يعلم أن الله قد قدره, أن الله قد قضاه, أن الله قد أراده كونا. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب المنبه قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأراض بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخصف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار, لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه, لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل, لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون, فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض, وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا, بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها. كلها ذكره ابن القيم بمعناه. وقد قال بعضهم: ترك الأسباب طعن في الشريعة, والتوكل على غير الله شرك. ما يصلح أن تبقى في بيتك وتقول: إن كان الله قد رزقني سيأتي الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تغدو خماصا وتروح بطانا, فأثبت لها غدوا ورجوعا. وهذا الحديث يتشبث به الصوفية الذين يقولون بأن فعل السبب يحرم التوكل. يقولون: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قيل لهم: الحديث رد عليكم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الطير تغدو وتروح تفعل الأسباب. فالإنسان يفعل الأسباب الشرعية ويفعل الأسباب القدرية, أما أن يبقى جاثما في مكانه ويقول, يأتيه العدو يقول: إن كان الله عز وجل سينصرني عليه سينصرني, لا بد أن تقوم بسيفك. وهكذا في المبتدع لا بد أن تقوم بحجتك, وهكذا في أكلك وشربك لا بد أن تتناول وتفعل الأسباب, وإلا ما الله لا يعجزه شيء. لكن ما تقول: لو كان الله قد قدر لي هذا الأكل سيدخل, ما سيدخل إلا بفعل السبب, التناول والأكل والمضغ والشرب وغير ذلك. هذه مسألة مهمة, لأن بعضهم يعني يذهب إلى أن الأسباب وفعل الأسباب يحرم التوكل, وهذا غير صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار, وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أو البخاري: قول حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده, قوله: ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه, كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو. قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه, وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير, فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه, ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله: قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار, قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب بن عبد القيس، فقالوا: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. فقال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فهاتين القصتين فصل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهم السلام، وفي الشدائد جاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يثبت. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثاني أنه من شروط الإيمان، الثالث تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهم في الشدائد. الحمد لله.